المطلق المقيد وحالاته، ثم على الأوامر ما يتعلق بالمسائل، واليوم إن شاء الله نأخذ النهي ثم المفاهيم ثم النسخ ثم الإجماع ثم الاستصلاح ثم شرع من قبلنا ثم قول الصحابي الاستصحاب ثم شرع من قبلنا ثم قول الصحابي ثم الاستحسان ثم الاستصلاح. فنسأل الله بمنه وكرمه يعيننا وإياكم على إنجاز هذه الأبواب كلها في هذه الدقائق بإذنه تبارك وتعالى. طرحنا بالأمس سؤال وهو: لماذا المؤلف رحمه الله أغفل المخصصات المنفصلة؟ ما أدري هل أحد منكم بحث عن جواب؟ حتى إنه لم يعد المخصصات المنفصلة، ما قال بهذا الباب حتى فرق بين الاستثناء وبين التخصيص. سم اكتفى بأدوات، يعني هو يرى التخصيص المنفصل يراه. إذا لماذا فرق بين الاستثناء وبين التخصيص؟ لو كان يرى التخصيص المنفصل كان قال الفرق بين التخصيص المنفصل والتخصيص المتصل، لكنه قال الفرق بين الاستثناء والتخصيص هكذا مطلقا. نعم، أحد عنده جواب؟ لا، هو لا يرى المخصصات المنفصلة، لا يراها مخصصات، والتخصيص عنده يكون بالمتصل فقط، والمخصصات المنفصلة التي يراها الجمهور يرى أنها جزء من الكلام، كما في ابن قدامة رحمه الله. ابن قدامة لم يعقد بابا للمخصصات المنفصلة المتصلة، فالاستثناء هو يعني جزء من الكلام لا يتم إلا به، فلا ينفصل عن الكلام، فلا يراه مخصصا، وإنما يراه استثناء على اسمه بدون أن يخص باسم التخصيص. وهذا مذهب لبعض الأصوليين، لكن هل له أثر يعني في الواقع؟ لا، ما له أثر، إنما هو منهج فقط في التقسيم والتفريع والتبويب. ثم أن المؤلف رحمه الله بعدما انتهى من الكلام على الأمر شرع في النهي، فقال: والنهي يقابل الأمر عكسا، وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. النهي يقابل الأمر، فإذا كان الأمر هو طلب الفعل فالنهي طلب الترك، وذلك قال هو استدعاء. استدعاء جنس يشمل الأمر والنهي، فلما قال الترك هذا فصل أخرج الأمر، وقوله بالقول هو نفس ما قلناه في استدعاء الفعل بالقول، يعني أنه لا يكون نهيا حتى يكون قولا، فأما الإشارة فلا تكون نهيا. وقوله على وجه الاستعلاء سبق شرحه، والأمثلة على ذلك كثيرة، قد يكون المنهي فعل وقد يكون المنهي قول. فمثال الفعل النهي عن ماذا؟ ها؟ عن أكل الربا، الاستقبال القبلة بالغائط، المخابرة والمزابرة، وكذلك القول النهي عن الغيبة والنميمة والجدال في الحج ونحو ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولكل مسألة من الأوامر وزانا من النواهي بعكسها، وقد اتضح كثير من أحكامه، أي أن الأمر النهي فرع عن الأمر، وكثير من المسائل التي وردت في باب الأمر يقابلها مثلها في باب النهي. أقول كثير وأقول يقابلها مثلها، لا أقول حكمها عكسها، لأن هذا الكلام ليس بدقيق على إطلاقه. قول المؤلف لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي بعكسها، فيه تسامح أو تساهل في العبارة، وسيتضح هذا الآن في المقابلة. ولنشرع الآن، امسكوا الأبواب التي أخذناها في الأمر، ونأخذ كل مسألة ووزانها. ما نريد أن نأخذ على إطلاقه ونمشي، لا، نريد أن نعرف ما هي الموازنة بين كل مسألة. فأولا، الأمر له صيغة والنهي له صيغة، له صيغة، وصيغة النهي والشيء افعل، لا تفعل، لا تفعل، أو طلب الترك اترك. وكذلك من صيغ النهي التمني، ليته لم يفعل، مثل يعني في الكتاب والسنة النهي عن فعل، ويدل على التحريم. طيب فكر فيه، بس لعله مر عليك وكذا فتكون فائدة. أنا ما أعرف والله هذا، لكن لو استحضرت المثال جيد. من الأساليب ذم الفاعل أو ذم الفعل، إن ذم الفاعل أو ذم الفعل فهو يقتضي التحريم أو يقتضي النهي. طيب أيضا الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، والأدلة واحدة. طيب الأمر قد ينصرف عن الوجوب إلى الندب بقرينة، وكذلك النهي ينصرف عن التحريم إلى الكراهة بقرينة. والقرائن هذه مبسوطة في كتب شروح الحديث والفقه، تجد قرائن تصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. طيب نبدأ نأخذ أبواب الأمر. يلا افتحوا الفارس، أعطونا الأوامر واحدة واحدة بالترتيب، نبدأ بها. احنا أخذنا في باب الأمر، احنا أخذنا الصيغة، وأخذنا اقتضاء التحريم، انصرافه عن التحريم إلى الكراهة. طيب هل يشترط في النهي الإرادة؟ احنا كنا يشترط في الأمر، هل يشترط في الأمر الإرادة؟ لا، لا يشترط في الأمر الإرادة على قول مشاعرة، وبينا ما في النهي يقال فيه ما يقال هناك. طيب هل يصح ما قول المؤلف بعكسها؟ ايش معنى بعكسها؟ لو اردنا ان نشرح كلام المؤلف بعكسها، اذا كان يشترط في الامر الاراده، اذا كان لا يشترط في الامر الاراده، يشترط في الامر الاراده، وهذا ما اظن ان يقولون به، لان باب الامر والنهي واحد. فمقصود المؤلف رحمه الله ان كل مساله من مسائل الامر يمكن ان تفهم ما يقابلها من باب النهي، فقد تكون عكسها تقابلها، وقد تكون ما هي عكسها، فهنا ليست عكسا لها. طيب اقتضاء، اذا ورد الامر قلنا بعد الحظر، فهو اما للاباحه او يعود الى ما كان قبل الحظر على قولين. طيب اذا ورد النهي بعد الابن او الامر، فهل يكون للاباحه هنا للتحريم؟ نعم بالتحريم، وهذا ما حكاه جماهير أهل العلم، واعتبروا أن النهي بعد الأمر للإباحة قولا شاذا، قولا شاذا. لكن هل يقال أنه نسخ؟ الأمثلة التي يذكرونها في هذا الباب تشعر بأن الأمر، النهي بعد الأمر كأنه نسخ. مثلا مثلوا النهي عن المتعة بعد الإذن بها، النهي عن لحوم الحمر بعد الإذن بأكلها، هذا إيش ظاهره؟ النسخ، النسخ، لكن نسخ لشيء شيء الأمر ولا لا؟ وهذا لا إشكال فيه، لذا قول نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يقصد النهي السابق والأمر بالزيارة، لكن هذا أمر بعد حضر، فهل يكون للإباحة؟ هو نفس الخلاف السابق، إذن لا علاقة لباب النسخ بهذه المسألة. وإنما يقال هل ورود الأمر النهي بعد الأمر قرينة على أنه للإباحة؟ الجواب لا، بل هو على ظاهره بالتحريم على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور. طيب، أيضا استخدمنا في باب الأمر اللي بعده، هل يفيد الأمر التكرار؟ وفيه خلاف ولا لا؟ طيب في النهي ايش نقول؟ اي طبعا يفيد التكرار باتفاق اهل العلم، واذا لم يفيد التكرار ايش يترتب عليه؟ ها سم الوقوع في نح، يعني اليوم خلاص اليوم احنا نحرم الربا، النهي لا يفيد التكرار، بكره ايش يصير؟ حلال، يصلح هذا؟ لا، لأن النهي يشمل جميع الأوقات والأزمنة. طيب هل تعرف حديثا يدل على هذا، على أن النهي يفيد الدوام والتكرار؟ سن ايوه احسنت. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الأمر والنهي، قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. نعم تجتنبه. طيب ها القاعدة التي بعد هذه، الأمر للفور على خلاف، والنهي على الفور بلا خلاف، بلا خلاف. إذن المطلوب هو الترك، ولا يتصور إلا باستغراق جميع الأوقات، ولا يتصور إلا باستغراق جميع الأوقات. طيب وش اللي بعد هذا؟ العبادة المؤقتة بوقت إذا فاتت هل تقضى بأمر جديد؟ طيب هل هناك مسألة توازن هذه المسألة في النهي؟ مثلا هل نقول أن النهي المؤقت بوقت إذا فعله الإنسان ها أنه يعود إليه النهي بأمر جديد؟ يتصور هذا؟ أنا ما تصورته، إن كان عندكم تصور له. هل هنا ها الحرم؟ أيوة عن ايوه يقول اذا كان الانسان في الحرم، طبعا اشهر الحرم لا تقتضي التحريم، وانما لنقل انه محرم، محرم وقتل صيدا حال احرامه، هل يقال فيه قضاء هنا؟ أي في قضاء هذه اللي أنت قلتها الآن؟ إحنا قلنا أن العبادة المؤقتة بوقت إذا فات وقتها هل تحتاج إلى أمر جديد؟ هل يتصور مسألة في ميزان هذه في باب النواهي؟ إيش رأيكم؟ ما يتصور معي أنت يا أخي؟ ما زلت على قولي كل ها؟ بس ما تصورته أنا، عطى صورته في الحرم محرم. طيب ومؤقتة بوقت، احنا عندنا عبادة مؤقتة بوقت، فنهي مؤقت بوقت، ما هو مؤقت بفعل ها؟ طيب ثم فعل المحظور أثناء الإحرام، وش الواجب؟ طيب الفدية هل هي قضاء يعني هل هو قضاء بعد انتهاء الوقت بأمر جديد؟ إيه، فنقول ما يتصور هذا في باب النواهي، لأن النهي طلب ترك، فإذا وقع فهو مفسدة وقعت، مفسدة وقعت، بخلاف العبادة مصلحة فاتت، والمصلحة يمكن تداركها، لكن المفسدة إذا وقعت لا يمكن تداركها إلا بإيش؟ بالتوبة أو بالكفارة، فلا يقال مثلا أنها تقضى، ما يتصور قضاؤها، المطلوب تركها، كيف تقضيها؟ المطلوب تركها فلا يتصور قضاؤها. إذن هذه المسألة لا ترد في باب النواهي فيما يظهر. واضح يا أخي؟ ها؟ ان شاء الله. طيب وش بعد المساله بعدها؟ الأمر يقتضي الإجزاء. طيب النهي ها الإجزاء، امتثال الأمر يقتضي الإجزاء، وشو قابلها؟ يعني يرفع يده حتى نكون نتكلم ونسمع صوته. سم عندك شيء؟ أنت لا أخونا لنا أين أجل اللي خلفه عبد الله رجع ترك المنهي عنه يقتضي الإجزاء. إجزاء ماذا؟ إجزاء المنهي. سم محمد نعم نعم لا يتصور في الحقيقة في هذا إلا أن يقال أن النهي يقتضي الفساد. إذا كان الأمر يقتضي الإجزاء فالنهي يقتضي الفساد، يعني فعل المنهي يقتضي الفساد، كما أن امتثال المأمور يقتضي الإجزاء فإن الوقوع في النهي يقتضي الفساد، هذا مقابل له. لكن قد يقال مثلا إذا كان فعل المأمور هل يقتضي الثواب؟ لا، لأن الثواب ليس متعلقا بمجرد فعل المأمور بل له أمر آخر وهو النية. احنا ما ندري هل يثاب هذا الشخص او لا يثاب، واحد صلى تقول انت مثاب، الله اعلم ما هي نيته في الصلاة. نقول انت امتثلت وسقط عنك القضاء، لكن الثواب علمه عند الله تبارك وتعالى. وكذلك النهي اذا امتثل المنهي عنه، يعني امتثل تركه، فانه في الظاهر نقول هو محل الثواب، لكن لا نجزم بذلك لانه ما ندري لماذا ترك المنهي عنه، هل تركه عجزا او خوفا من الناس أو خوفا من الله تبارك وتعالى. طيب المسألة بعدها، الأمر لشخص هل يتناول غيره؟ يقال في النهي مثل ما يقال في هذا سواء، فالنهي لشخص الأصل أنه يتناول غيره ما لم يدل السياق أو القرائن أو دليل منفصل على أنه مختص بهذا الشخص. طيب الأمر هل يتعلق بالمعدوم؟ وكذلك أيضا النهي يقال فيه كذلك هل يتعلق بالمعدوم، والخلاف فيه كما في الخلاف في هذه المسألة. اللي بعده ها؟ الأمر بما لا يمكن فعله، يعني حينما يصدر الأمر بشيء يعلم الآمر أنه لا يتمكن المأمور من فعله. هل يقال مثلا النهي عن شيء لا يمكن الانتهاء عنه؟ ما أعلم، لم أقف على مسألة في هذا في كتب الأصول وتحتاج إلى بحث. والحقيقة هذا اجتهاد مني في المقابلة بين كل مسألة وباب النهي، فكثير من الأصوليين يطلق الكلام هكذا، اتضحت أحكام النهي بمقابلتها بباب. نعم هو لا شك أن كثير من الأحكام تتضح، لكن يبقى أحكام مشكلة. إحنا إذا قلنا الآن أن الأمر بما لا يمكن فعله، يعني بما لا يتمكن المكلف من فعله، هل يكون أمرا صحيحا أو لا؟ وقلنا أن الجمهور يقولون يصح، أن الأمر لا علاقة له بإمكان المكلف من فعله أو لا. والمعتزلة يقول لا بد أن يكون عالما بشرط امتثاله، يعني بشرط إمكانية امتثاله. نعم أيوة طيب، يقول المصاب بسلس البول إذا نهيته عن وقوع النجاسة على ثوبه تكون قد نهيته عن شيء لا يمكن فعله، فليصح النهي هنا. الجمهور يقولون يصح الأمر بما لا يتمكن المكلف من فعله. المقابل لهذا يعني لا يصح، لا يصح، لكن على مقتضى قول الجمهور أنه يفترض أن يقول يصح النهي، لا يشترط في النهي أن يتمكن المكلف من تركه، ولا لا؟ لكن لا أعلم من يقول بهذا. فإنك إذا نهيته نهيته عن شيء لا يستطيع الانتهاء عنه، وهذا خلاف ما هو مسطور في كتب الفقهاء، فإن يقول من به سلس بول يصلي ولا يصلي، وتصح من الصلاة ولا تصح، تصح من الصلاة. طيب وش بعد؟ آخر شيء، الأمر بالشيء نهيا عن ضده. شو يقول في مقابلها في النهي؟ النهي عن الشيء، نعم أحسنت، النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. لماذا يا أخوان؟ لماذا الأمر بالشيء يكون نهيا عن جميع الأضداد، والنهي عن الشيء يكون أمرا بأحد الأضداد؟ لماذا فرقنا بينهما؟ تصورها ترى أنت في ذهنك وتتضح. سمسة أحسنت، لأن الإنسان مخلوق للعمل أصلا، فإذا نهيته أنت عن هذا الفعل فليس معناه أنك تنهاه عن سائر، يعني لست تأمره بسائر الأفعال، وإنما المقصود أن يتعلق جوارحه بأي فعل غير هذا المنهي. وأما الأمر فهو طلب إيجاد، طلب إيجاد، ولا يتصور أن يوجد الفعل الذي أمر به إلا إذا انتهى عن جميع أضداده. واضح هذا؟ لكن حينما يكون النهي ليس له إلا ضد واحد يكون منهيا عنه، كالنهي عن الشرك يكون مأمورا نعم بالتوحيد أو بالإيمان، وكذلك لما ينهى عن الظلم يكون مأمور بالعدل، وإذا كان منهي عن الإساءة فهو مأمور بالإحسان، وهكذا. لكن إذا قلت أنه منهي عن الزنا، هل هو يؤمر حصرا بالزواج؟ لا، له أضداد كثيرة، قد ينشغل بغير الزواج من أمور العلم أو أمور التجارة أو غيرها، أو البعد عن أماكن الفتن التي تثير شهوتها، وحينئذ ينشغل عن هذا المحرم. المسألة التي بعد هذه، النهي هل يقتضي الفساد؟ قال بقي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها، وقيل لعينه لا لغيره، وقيل في العبادات لا في المعاملات، وحكي عن جماعة منهم أبو حنيفة يقتضي الصحة، وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة. قال المؤلف رحمه الله النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام، يعني أن النهي عن الشيء على نوعين، إما نهي عن شيء إذا وقع تقع مفسدته ولا يقال فيه يقتضي الفساد، كما لو شرب خمرا ما يقال أن النهي يقتضي الفساد، وإنما فعل محرما يأثم بفعله ويقام عليه الحد، وكذا لو زنى فإن فعله هذا يدل على التحريم لكن لا يقال يقتضي الفساد. والنوع الثاني من النواهي ما تكون نهيا عن أشياء يترتب على فعلها أسباب، يترتب على فعلها أسباب أو أحكام يستفيد منها المكلف، مثل إذا عقد عقد ربا حصل له المال تملك، إذا عقد عقد غرر حصل له انتقال الملك وحصول الربح، إذا قامر حصل له ماذا؟ حصول المال، إذا صلى في وقت النهي حصل له صحة الصلاة وقبولها والصواب، ولا لا؟ هذه النواهي التي تفيد فائدة يترتب عليها فائدة من حكم وضعي كالصحة أو حكم تكليفي كالإباحة، هل إذا نهي عنها يقتضي النهي فساد المنهي عنه؟ ذكر المؤلف رحمه الله الأقوال التالية. القول الأول نعم يقتضي النهي فساد المنهي عنه، سواء كان في عبادة أو في معاملة مطلقا، وهذا القول هو مذهب الحنابلة. مثال ذلك إذا نهى عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني فباع، ما حكم بيعه؟ باطل. إذا صلى صلاة أشرك فيها مع الله غيره، ما حكم صلاته؟ باطلة. وهل يؤمر بالقضاء؟ نعم، إذا صلى رياء والوقت حاضر فإنه يؤمر بإعادة الصلاة مرة ثانية. وهكذا كل نهي يترتب على فعله لو فعله المكلف فائدة له فإننا نبطل هذه الفائدة، مثل لو باع خنزيرا، لو باع خمرا، لو عقد عقد غرر، لو عقد ربا، كل هذه الأشياء هي يعني لو نكح نكاح تحليل وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإن نكاحه باطل ولا يحصل به الحل. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما يلي: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والشيء المنهي عنه ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيجب أن يرد عليه. الأمر الثاني أن الصحابة كانوا يفهمون من النهي فساد المنهي عنه، فهذا عبد الله بن عمر يرى أن نكاح التحليل لا تحل به المرأة، فلولا أنه فهم من النهي فساد المنهي عنه لما حكم بذلك. وكذلك يرون بطلان النكاح للمحرم، لو شخص محرم عقد على امرأة ما حكم نكاحه؟ فاسد وباطل، على قول الجمهور فاسد وباطل سواء، واضح هذا؟ فهم يرون بطلان نكاح من عقد وهو محرم، الحقيقة ليس فيه النهي، لا ينكح المحرم ولا ينكح، ففهموا من النهي وش فساد المنهي عنه. وهذا في الحقيقة إذا تأملته تجد أن الصحابة رضوان الله عليهم يفهمون من النهي عن الشيء فساد ما يترتب عليه من الثمرات التي يطلبها المكلف. القول الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن النهي يقتضي الفساد في المنهي عنه إذا كان لذاته، ولا يقتضي الفساد إذا كان المنهي عنه غيره. وما الفرق بين المنهي عن لذاته والمنهي عنه لغيره؟ قالوا: المنهي عنه لذاته هو ما عاد النهي إلى ركنه أو شرطه الذي لا يصح إلا به، مثل إذا باع خنزير فهذا يعود إلى ركن البيع فهو باطل ويكون فاسد. كذلك إذا باع خمرا يكون البيع فاسد. طيب لو باع، لو عقد عقد ربا، الحنفية يقولون ليس بفاسد، لأن هذا النهي لا يعود إلى الذات وإنما يعود إلى أمر خارج، يعني إلى وصف. وبينما الشافعية يقول لا، يعود إلى الذات، لأن الربا في ذاته محرم. هذا النوع الأول، أن يكون ما يعود إلى الذات. النوع الثاني يكون عائدا إلى غير الذات، إما إلى وصف ملازم أو وصف غير ملازم. مثال ذلك قال: البيع بعد نداء الجمعة الثاني، فالبيع في ذاته ليس منهيا عنه، ولكنه نهي عنه لوصف صاحبه غير ملازم له، وهو وقوعه بعد نداء الجمعة الثاني، فلا يقتضي الفساد. وهذا القول مضطرب من حيث ما هو الحد الذي يفصل بين المنهي عنه لذاته والمنهي عنه لغيره، ثم لغيره، ما هو الحد الفاصل بين المنهي عنه لذاته لوصف ملازم ولوصف غير ملازم؟ يضربون أمثلة، يقولون مثلا: إذا ستر عورته بثوب حرير فصلاته فاسدة باطلة. ليه؟ لأنه يشترط أن يستر عورته وقد سترها بشيء محرم، فعاد إلى ماذا؟ إلى شرط المنهي عنه. طيب لو لبس ثوب حرير تحت سروال عادي فصلاته صحيحة، لأن النهي هنا يعود إلى وصف غير ملازم. صحيح أنه يحرم عليه، لكنه ليس ملازما للصلاة ولا شرطا فيها ولا يعود إلى ذاتها. وهذا القول فيه اضطراب، وأيضا عدم وضوح. وبسبب هذا الاضطراب وقع نزاع كثير في تطبيقاته. القول الثالث أنه يقصد الفساد في العبادات أما المعاملات فلا يقصديه. قالوا أن العبادة قربة فلا يتصور أن تصح وتكون قربة وهي منهي عنها لأن النهي يضاد القربة، وأما المعاملة فليست قربة فيتصور أن تكون منهي عنها وفعلها قبيح وحرام وعلى إثم، لكن يترتب عليها ثمرتها لأن ثمرتها ليست قربة وطاعة حتى تضاد النهي، وإنما ثمرتها فائدة ومصلحة تتحقق له، ولا مضادة بين كونه منهيا عن شيء وتقع له مصلحة به. القول الرابع أن النهي يقتضي صحة المنهي عنه، وهذا القول فيه غرابة لكن ليس مناقضا للعقل، لأنهم يقولون أن النهي إنما يكون عن شيء يتصور وقوعه، فالشيء الذي لا لأن الشيء الذي لا يتصور وقوعه ما يرد عليه النهي. فمثلا لا ينهاك أن تصعد إلى السماء، لا تستطيع أصلا، لا ينهاك أن تحول الحجر إلى ماء، هذا خارج الاستطاعة، إنما ينهاك عن أشياء يمكن أن تقع منك. طيب، فإذا نهاك عن شيء يمكن أن يقع منك فهو متصور وقوعه شرعا، وإذا تصور وقوعه شرعا فمعناه أنه يصح، لكن صحته في أصله وفساده في وصفه. مثال ذلك من عقد الربا، فهذا الذي عقد الربا هو من حيث فعله للبيع بيع صحيح في أصله لأنه بيع وشراء، أعطيتك مال أخذت مال، لكن وصفه فاسد وهو الربا. كذلك صوم يوم عرفة يوم العيد، لولا أنه يتصور الصيام ما نهى عنه، فلما نهى عنه دل على أنه يمكن أن يقع، والصوم في ذاته صحيح ولا صحيح؟ صحيح، لكن اتصافه بيوم العيد هو الفاسد. وهذا القول مع أنه في هذا التصوير يعني يقبل كقول لكنه ليس بصحيح. الصحيح هو القول الأول وهو أن النهي يقتضي الفساد سواء عاد إلى الذات أو إلى وصف خارج إذا كان نهي عن الفعل، أما إذا كان لم ينهى عن إذا كان عن نهي عن الفعل في ذاته، أما إذا كان نهى عنه ثم فعله المكلف في أمر مشروع. مثال ذلك أنت منهي عن لبس الحرير ولا لا؟ لكن هل ورد نص يقول لا تصلي في ثوب حرير؟ الجواب لا. فجمعت بينهما صليت بثوب حرير فصلاتك صحيحة لأدائك لها ولبسك للحرير محرم، وهنا لا يقتضي الفساد لأن النهي أصلا لم يرد على الصلاة، ما قالت لا تصلي بثوب حرير، قالت لا تلبس الحرير وصليت. كذلك أيضا لو لبست خاتم ذهب منهي عنه ولم تمنع عنه وصليت به حكم صلاتك صحيحة. طيب ما حكم لبس الذهب؟ حرام، فأنت آثم من جهة لبسك للذهب وصلاتك صحيحة. لكن حينما يقول لك لا تصلي إلى القبر وجيت صليت إلى القبر ما حكم صلاتك؟ لأنه نهاك عن الصلاة، نهاك عن الصلاة إلى القبر. ثم قال المؤلف رحمه الله ما سبق من الدلالات فهذا ما تقتضيه صرائح الألفاظ، أي ما سبق الكلام عنه من الدلالات من الظاهر والنص والمجمل والبيان والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والأمر والنهي، هو من دلالة اللفظ الصريحة أي التي يدل عليها اللفظ بمنطوقه وصريح عبارته. لما انتهى من هذا سيشرع الآن في الكلام على ما يقتضيه اللفظ بمفهومه. فقال رحمه الله وأما المستفاد من فحوى الألفاظ وإشاراتها وهو المفهوم فأربعة أبرز. اللفظ أيها الإخوة يدل على معاني غير مذكورة بنصها في الكلام، غير مذكورة بنصها في الكلام لكنه يدل عليها، إلا أن هذه الدلالة تفهم من سياق الكلام وفحواه وإشارته ولفظ فيه يومئ إلى المعنى. وضبطا لهذه الدلالات مع أنها كلها قد تسمى مفهوم أو إشارة أو فحوى، أطلق على كل نوع من الدلالات اسم، ومع ذلك تعددت الأسماء وتنوعت، وربما يسمى الفحوى إشارة والإشارة فحوى والمفهوم إشارة والمفهوم تنبيها والتنبيه مفهوما. يعني احذر أن يكون همك ضبط الألفاظ وبس، لا، افهم شو المعنى، ثم إذا فهمت المعنى عبر عنه بما شئت. فحنا الآن عندنا شيئان واضحان: صريح اللفظ اللي هو منطوق، ومفهوم اللفظ. صريح اللفظ هو ما دل عليه اللفظ بعبارته، واضح هذا ولا واضح؟ واضح، سميه صريح سميه منطوق سميه ما شئت. المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لكن بإيش؟ بتنبيهه، بإشارته، بفحواه، بإيمائه، بتسميه تنبيه، بتسميه دليل خطاب، بتسميه مفهوم، بتسميه إشارة، بتسميه إيماء، مفهوم موافقة أو لوي مساوي. هذه أسماء وضعت فقط لتنوع الدلالات، وليس المقصود بها التعبد بألفاظها مثل اسم الإيمان والإسلام والكفر والنفاق مثلا. هذه مقدمة فقط بين يدي هذه الدلالات، لأني سأذكر لكل دلالة مجموعة من الأسماء. فترى بعض الأحيان أن دلالة واحدة زين ولها اسمين مختلفين، وتجد اسم واحد يطلق على دلالتين مختلفتين. طيب، قال أربعة، عندنا الأربعة أضرب هي المفاهيم التي تفهم من غير صريح اللفظ وإنما من مفهومه. قال الأول: دلالة الاقتضاء. الاقتضاء مصدر اقتضى، يقتضي اقتضاء، أي أن اللفظ يطلب، اللفظ يطلب تقدير شيء محذوف، وإلا فلم تصح العبارة شرعا أو لغة أو عقلا. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: هو الإغمار الضروري لصدق المتكلم، مثل صحيحا في قوله لا عمل إلا بنية، أو ليوجد الملفوظ به شرعا مثل فأفطر لقوله فعدة من أيام أخر، أو عقلا مثل الوطأ في مثل حرمت عليكم أمهاتكم. فهذه دلالة الاقتضاء معناها أن هناك شيء محذوف لابد أن تقدره ليصح لك الكلام، إما من حيث أن لا يصدق المتكلم إلا به، أو لا يصح شرعا إلا به، أو أن العقل يقتضيه. مثال الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية. إحنا نشوف أعمال بدون نية هنا، لا، أنت لست ترى أعمال بنيات. كذلك لا صلاة إلا بطهور، لا تشوف واحد يصلي بدون وضوء، يوجد ما لا يوجد. إذا ليس المنفي هو الذات، العمل ليس هو المنفي، وإنما منفي شيء آخر. ففي قوله لا عمل يعني لا عمل صحيح أو مثاب أو مجزئ أو كامل، وهنا يقع النزاع بين أهل العلم. فهذا من أسباب الاختلاف، وهو ما هو الشيء الذي نقدره محذوفا في هذا الكلام ليصح. وعن جمهور أهل العلم يقدرون ماذا؟ الصحة. الصحة ليه؟ لأن هي مقصود الشارع. وكذلك في قول لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان وش المنفي؟ عن الإيمان الكامل، يعني خلاص ما يصير مؤمن. لا، هناك شيء محذوف يقدر، وصحة التقدير تأتي من صحة فهمك لمصطلحات الشارع ودلالاته ومراده، ومعرفتك باللغة العربية، وكيف أنهم يحذفون الكلمة ويشيرون إليها بالسياق, يشيرون إليها بإيش؟ بالسياق. كما يقولون لا عالم إلا فلان, في غير علماء يعني لا عالم إيش؟ لا عالم كامل, لا عالم معتبر, لا عالم معتد به إلا فلان. طيب, ثم قال المؤلف رحمه الله أو ليوجد الملفوظ به شرعا, هذا التقدير الثاني. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لو أخذنا بظاهر اللفظ يا أخوان, أي واحد سافر أو أي واحد مرض يجب عليه القضاء ولو لم يفطر, صح ولا لا؟ ولا لا؟ نعيد, لأنه قال من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة, يعني تلزمه عدة, وهذا ما قال به ابن حزم رحمه الله. لكن الجمهور قالوا لا, ها هنا شيء محذوف يدل عليه الشيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم, فإنه كان يصوم ولا يقضي. إذن التقدير من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. وكذلك في الحج لما قال من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية, التقدير فحلق, فحلق يعني فعل المحذور ففدية, هذه دلالة الإضمار. ثم قد يكون عقلا, يعني العقل يقتضي تقدير شيء محذوف, كما في قوله حرمت عليكم أمهاتكم, يعني لو واحد أخذها من دلالة لفظها إلى شاف أمه كش يبعد, محرم أنت علي من لا. لكن العقل لا يدل على هذا أبدا, وإنما يقتضي تصرفا معينا في هذه الأم, لأن الأحكام أيها الإخوة لا تتعلق بالذوات, فما يسبق على أن هذا الوصف محرم, يعني هل هنا هذا محرم, هي الأحكام ترد على الأفعال لا على الذوات. وإذا وصفت الذوات بالتحريم فالمقصود أفعالنا فيها, فالخمر شربك له والزنا فعلك له, يعني إذا قلت هذه المرأة محرمة يعني الزنا بها محرم أو الوطئها محرم, إذا قلت أمك محرمة يعني العقد عليها محرم, لكن تقبيلها والسفر معها والأكل معها كله من الأعمال المشروعة ولا لا؟ نعم. وكذلك إذا قال حرمت عليكم الميتة الآية في الأنعام حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير, لا شك أن هناك شيء محذوف مقدر لا بد منه, لأن الميتة لا توصف بالتحريم. طيب, موصوفة بالتحريم, ما هو فعلي فيها؟ نعم, أكلها أو الانتفاع بجنبها ونحو ذلك. وطبعا هذا له الخلاف فيه له مكان آخر ما الذي نقدره في هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله دلالة الإيماء قال والثاني الإيماء والإشارة وفحوى الكلام ولحنه, كم أعطى من الصم؟ أربعة, الإيماء والإشارة وفحوى الكلام ولحنه. قال كفهم علية السرقة من قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هنا المؤلف رحمه الله جمع بين دلالتين وغيره فرق بينهما. الأولى دلالة الإيماء وهي فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب, فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما, لماذا قطعت أيديهما؟ يعني لو قالت لماذا قطعنا يد السارق؟ لأنه اتصف بصفة سرق. طيب, إن الأبرار لفي نعيم, لماذا جعلهم الله في النعيم؟ لبرهم. يا ولدي أكرم جارك, ليش تكرمه؟ لأنه جارك, وصف مناسب. فأنت فهمت التعليل من إضافة الحكم وهو القطع أو النعيم أو الإكرام في المثال الثالث, فهمت إضافة الحكم إلى وصف مناسب وهو السرقة البر الجوار, واضح هذا؟ إذن لما يتكلم الإنسان بكلام ويأمر بأوامر وفي أوامره أوصاف مناسبة, تفهم حينئذ أن هذا الأمر لعلة هذا الشيء, وهذا نسميه دلالة الإيماء ومنها تؤخذ العلل. الدلالة الثانية التي جمعها المؤلف رحمه الله هنا هي دلالة الإشارة، وهذه دلالة لطيفة جدا، وهي دلالة اللفظ على شيء لم يسق الكلام لأجله، ونسميها دلالة الإشارة لأنها مثل ماذا؟ مثل ما أنا أناظر هذا الشخص، ألست أدخل معي في النظر أشياء أخرى؟ لكن هل هي مقصورة بالنظر؟ لا، لكن ألست أراها؟ الجواب نعم. كذلك اللفظ قد يكون متوجه لشيء معين، لكنه وهو يسوق الكلام إلى هذا الشيء المعين في ذهنه إشارات إلى معاني أخرى، مثل قول الله تبارك وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فأداء إليه بإحسان. الآية مسوقة في عقوبة القاتل، وأنه إذا عفى عنه الأولياء يجب عليه أن يؤدي أدية، لكنها تدل بإشارتها على أن القاتل لم يخرج من الإيمان. مين؟ بقوله أخي. وبهذا استدل الصحابة على الخوارج في القتال، قال: إنما المؤمنون إخوة. وأول شيء قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. إذن المقاتلة ما تخرج من الإيمان، مع أن الآية لم تسق لمثل هذا، وإنما مسوقة لبيان ماذا نصنع لو أن شخصين تقاتلا أو طائفتين تقاتلا، لكن في الحقيقة في عبارتها تشير إلى هذا المعنى. كذلك لما قال الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. في القصة في الحقيقة جاية لتقول أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد الله بشارته بإسحاق، وأراد إخباره بعذاب قوم لوط، لكن في ظنها إشارات عجيبة. أولا كرامة إبراهيم، لأن الله أرسل إليه ملائكة سماهم مكرمين. ثانيا كرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه كلمة راغى والروغان يعني ما هو يمشي قدامه، لأنه كان استل من بينهم وجاء بعجل وصفه بأنه سمين، يعني ما جاء ما ذبح أبنى شيء وحط، لا جاء بعجل سمين. فكل هذه الأمور مع أن الآية ما جاءت يعني هي في قصدها لم يكن مقصود بهذا، لكن هذه إشارات تدل عليها الآية ويفهم منها، وبحسب سبحان الله ما يفتح الله للعبد يكون عنده معرفة بهذه الإشارات. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أسلم غيلان الثقفي وتحته 10 نسوة في الجاهلية، فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يختار منهن 4. الحديث يا أخوان مساق على أن من أسلم وعنده أكثر من 4 نساء أنه يختار كم؟ 4، ويفارق الباقي. لكن فهم من هذا العلم كالشافعي وغيره أن عقد النكاح في الجاهلية لا يحتاج إلى تزيين في الإسلام. مين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه، قال اختر، قال اختر، ما قال عقد، قال اختر من 4. يعني ذلك من العقد السابق صحيح ولا باطل؟ صحيح، ويقر فيه في الإسلام. ثم قال المؤلف: الثالث التنبيه هو مفهوم الموافقة، بأن يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام، كتحريم الضرب من قوله تعالى: ولا تقل لهما أف. قال الجزري: وبعض الشافعية هو قياس. وقال القاضي: وبعض الشافعية بل من مفهوم اللفظ سيق، عفوا، من مفهوم اللفظ سبق إلى الفهم مقارنة، وهو قاطع على القولين. مفهوم الموافقة سماه المؤلف التنبيه، التنبيه، وله أسماء أخرى منها فحوى الخطاب ولحن الخطاب والتنبيه ودلالة النص، كل هذه تسمى بمفهوم الموافقة. وأنا أذكر هذه الأسماء لا لأزيد اللبس عليك، ولكن لأزيل اللبس عنك، لأن قد تسمع أن مفهوم الموافقة لحن الخطاب. لحن الخطاب سبق أن سماه من قال قبل قليل فحواه ولحنه ولا لا وتنبيهه. طيب هنا إذن هذه الأسماء قد تتعدد والمعنى يكون مختلف أو واحد، لا إشكال، أهم شيء تفهم المقصود. طيب ما هو مفهوم الموافقة؟ ثم بعد ذلك سمه ما شئت. مفهوم الموافقة هو أنك تفهم أو تحكم على المسكوت عنه بمثل حكم المنطوق، بمثل حكم المنطوق، إما لأنه مساويه أو لأن المسكوت عنه أولى من المنطوق. واضح هذا؟ إذا دخلت بيت واحد من الناس وقال لك شفعة تشرب كاس ماء، أورجيك شغلك، ها؟ وشفت قدامك صحن حلاوة تاكله، إذا كاس ما معي عليك، فمن باب أولى ما ينهاك عن إيش؟ واضح هذا؟ كذلك لما قال الله، طبعا السياق هو الذي يدل على هذا، يعني السياق لما، لكن لما يكون مثلا الماء قليل يقول لا تشرب ماء إن الماء قليل، لا يتضمن هذا النهي عن شيء آخر. فانتبه، لذلك الشيخ رحمه الله قال من سياق الكلام، ولهذا سمي فحوى لحن، لأنه يفوح رائحته من اللفظ. قول الله تبارك وتعالى ولا تقل لهما أف، إحنا ما فهمنا هذا من هذه اللفظة، لكن لما قال وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، فهمنا من هذا السياق أن المقصود الإكرام، لكنه ذكر أدنى أنواع الإيذاء وهو التأفف، فما فوقه من باب أولى. وهذا المفهوم أيها الإخوة ينقسم إلى أربعة أقسام: مفهوم موافقة أولوي قطعي، أولوي بمعنى أن يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق قطعا، كما إذا نهى عن التأفف فهو ينهى عن الضرب قطعا وينهى عن الشتم قطعا أولى، وكذلك أيضا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم فإنه زاد إخوانكم من الجن، ما هي العلة؟ زاد إخواننا من الجن. طيب اللي يستنجي بالتفاحة كرمكم الله، يعني واحد يستنجي بالتفاحة يجوز؟ يجي واحد مثلا من هؤلاء الذين لا يفهمون كلام الله، أين النهي عن الاستنجاء بالتفاحة في كتاب الله؟ مثل هذا اللي يقول أين النهي عن الاختلاط في كتاب الله؟ ما هذا الجهل؟ سبحان الله، هذه المشكلة. ولا أضر على الإنسان من جهله، وين النهي عن الضرب للوالدين في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين النهي عن الاستنجاء بالأطعمة في كتاب الله؟ موجود؟ موجود قطعا من باب أولى. إذا كان ينهى عن العظم لأنه زاد إخواننا، وينهى عن الروث أيضا لأنه قد يكون زاد الدواب وإن كان هو ركس، إذا كان ينهى عن العظم لأنه زاد الجن فزادنا من باب أولى قطعا ولا لا؟ وهذا يفهم من الكلام وسياقه، لكن من حجب الله فهمه فما له من هذا. النوع الثاني مفهوم موافقة أولوي لكنه ظني يا أخوان، ما هو قطعي، ظني، تظنه ظنا بمعنى أنه قد يخالفك غيرك فيه. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ونبهت على هذا في الدرس الماضي وذكرت كلا الفكرتين، فهل يذكره أحد منكم؟ اليوم ما أعطونا جوائز، فالجواب بدون جائزة. تذكرون يا أخوان أنا ذكرت هذا بالأمس، وقد يفهم من لفظ الحديث مفهوم موافقة أولوي، وقد تفهم منه شيئا آخر. سمع محمد، نعم، إذا كان الشخص المعذور يقضي فغير المعذور أولى بالقضاء، بالنظر إلى أن القضاء هذا كأنه عقوبة له، فاته لا يجب أن تقضيه. إذن اللي ما عنده عذر يجب على القضاء من باب أولى. نعم، نعم أحسنت. قد يقال إن الله سبحانه وتعالى سهل وخفف على هذا الذي فاته بعذر، فاته بعذر أنه حتى يرتاح ويطمئن يعيد مرة يقضي، لكن هذا الذي تركه بغير عذر عقوبة له ما تقضي، حتى يبقى يتزعزع في قلبك يعني وتفضل فيه ويحملك الهم إلى يوم القيامة، عقوبة لك لأنك تركته ولم تفعله، هذا ممكن وقد يقع، والأمثلة على ذلك كثيرة. القسم الثالث مفهوم موافقة مساوي قطعي قطعي، مثل إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه، أو الماء الدائم ثم يغتسل منه. طيب قال لا يبولن، واحد راح بال أكرمكم الله في سحله ولا في غضاره ولا في كاس وجاء وصبه، يشمله النهي ولا ما يشمله؟ يشمله قطعا ولا ظنا؟ يعني هل المقصود أنك تعاقف وتقول ولا المقصود هو تلبيس هذا المكان؟ طيب لو تغيط فيه فأولى، هذا أولى يصير، فقد يكون اللفظ له دلالتين مساوية وأولوية. طيب وقد يكون مفهوم موافقة مساوي ظني كقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. نقول فما كان من الدواب في معنى هذه الفواسق في الأذى فهو مساوي لها في الحكم فيجوز قتلها في الحرم، كالبعوض مثلا وكالأشياء التي تؤذيك من هوام الأرض. لكن قد يقول قائل لا يجوز الإلحاق، لماذا؟ قال لأن هذه الأشياء عامة الأذى فأبيح قتلها، وما عداها لا يشركها في عموم الأذى. قد يقال هذا وإن كان فيه ضعف، لكن بسبب هذا القول يعني قد ينزل من القطع إلى الظن، قد ينزل من القطع إلى الظن. وشرط صحة القول مفهوم موافقة أن يفهم المعنى في المنطوق وما سيق الكلام لأجله ثم يعرف وجوده في المسكوت عنه. شرط القول مفهوم المخالفة الموافقة أن يفهم المعنى في المنطوق وما سيق الكلام لأجله ثم تعرف وجودهم في المسكوت عنه. لكن هل هذا قياس أو ليس بقياس؟ فيه قولان، بعضهم يقول ليس بقياس. لماذا؟ قال لأن كل شخص له ذوق وعنده معرفة باللغة سيفهم هذا بدون علة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا نهاك عن العوراء أن تضحي بها، أي واحد من العوام تقول العوراء ما يضحي بها، لو سألك العمياء ايش تقول له؟ هو حتى هو قد يقول العمياء من باب يا بولا، إذا ما يحتاج إلى علة. فلأجل ذلك نفوا أن يكون قياسا، قال لا هذا مفهوم من اللفظ ليس قياس. وبعضهم قال لا هو قياس. لماذا؟ قال أنك في الحقيقة لا تنتقل من المنطوق إلى المسكوت إلا لما تفهم علة المنطوق. ففي الوالدين مثلا فهمنا العلة الإكرام فعديناه إلى المسكوت، في العوراء فهمنا العلة والشو المرض، ها المرض وعدم الكمال فنقلناها إلى ماذا؟ إلى العمياء. وليس لهذا الخلاف ما يظهر لي ثمرة إلا في التعارض، وهذا يعني يحتاج إلى زيادة إيضاح قد لا تفعلها الوقت الآن. وظهر بهذا أيها الإخوة أن قول المؤلف رحمه الله وكلاهما قطع ليس على إطلاقه، بل هو قد يكون قطعا وقد يكون ظنا. قال المؤلف رحمه الله الرابع دليل الخطاب، وهو مفهوم المخالفة كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، وهي حجة عند الأكثرين خلافا لأبي حنيفة وبعض المتكلمين. مفهوم المخالفة وقد سماه المؤلف دليل الخطاب، دليل الخطاب مفهوم المخالفة هو أن تفهم من المنطوق حكما، عفوا أن تفهم للمسكوت حكما يخالف حكم المنطوق، بمعنى أنك تستدل بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه، تستدل بتخصيص الشيء بذكره على نفي الحكم عما عداه. وإنما سمي مفهوم مخالفة لأن السامع يفهم نقيض حكم المنطوق في المسكوت، بخلاف الأول مفهوم موافقة، موافقة هذا إيش؟ ها؟ مخالفة عكسه. في الأول تفهم نفس الحكم، فإذا كان لا يجوز تأفف الوالدين لا يجوز ضرب الوالدين، الحكم واحد ولا مختلف؟ واحد. لكن هنا لا مخالفة، فإذا كان المنطوق حلال فمسكوت عنه، حرام. إذا كان المنطوق به حرام فالمسكوت عنه حلال، إذا كان المنطوق به واجب فالمسكوت عنه حلال، ما نقول حرام لأنه قد لا يستفاد التحريم إلا إذا كان يعني له دلالة خاصة على التحريم. هذا معنى قولنا مفهوم مخالفة، وهو الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفس الحكم عما عداه، ويسمى تنبيه خطاب ودليل خطاب ومفهوم مخالفة. والجمهور على أنه حجة، سنذكر فقط أدلة الحجية العامة ثم نتناول أنواعه لأن له درجات. وقبل أن يعني نشرح في ذلك نمثل بمثال. المؤلف رحمه الله ذكر مثال، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة، الصوم صفة للغنم يخرج ماذا؟ المعلوفة. فمفهوم المخالفة معناه أن تقول إن المعلوفة لا زكاة فيها، ولا تكون الزكاة إلا في السائمة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما خص المعلوفة بالذكر السائمة بالذكر دل على أن ما عداها بخلافها. هذا هو دلالة مفهوم المخالفة، وله مراتب ستأتي، وهو حجة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأننا نجد في الحقيقة في السنة وفي كلام الصحابة ما يدل على ذلك. نذكر نموذج واحد اختصارا للوقت. هذا يعلى ابن أمية يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألم يقل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. يقول يعلى: فقد أمن الناس، أمن الناس. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، يعني فهم نفس الفهم. فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن الصحابي الآن فهم تعليق الحكم على شيء أن ما عداه يكون بخلافه، فاستشكل وسأل، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصدقة صارت عامة. والأمثلة أو الأدلة من السنة على ذلك كثيرة. وأما من أنكر الحجية فله أدلة أيضا على إنكار الحجية، من جهة أن مفهوم المخالفة قد يضعف وقد لا يصح القول به وقد لا يكون له مفهوم كما سيأتي في الشرط إن شاء الله. فبسبب هذه الإشكالات نفوا مفهومه أو حجيته مطلقا. والصحيح أننا نقول هو حجة بشرط، وهو أن يكون لا يوجد لتخصيص الحكم بالذكر إلا فائدة واحدة، وهي نفي الحكم عما عداه. فإن أمكن أن يوجد له فوائد أخرى فلا يجوز القول بمفهوم المخالفة. بمعنى جاءك واحد يسأل وقال: الخبز يجوز أكله؟ قلت: نعم يجوز، نعم يجوز أكله. هل تفهم من هذا أن الفول ما يجوز أكله؟ لا، هذا خرج جوابا لسؤال، فلا يفهم منه مفهوم مخالفة لأشياء أخرى. كذلك إذا خرج مخرج الغالب كقوله تعالى: إن أردنا تحصنا لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إن أردنا تحصنا. طيب عندك واحدة ما تبي الحصن، ما تبي التحصن، بغي، تقولها روحي تبدي بالزنا يجوز؟ الله يقول أردنا تحصنا، هذه ما تبي، ما عندها مشكلة. لا لا لا، هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. إذن سياق الكلام قد يدلك على أن هذا لا تأخذ مفهومه. كذلك قول الله تبارك وتعالى: لا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، لا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. طيب واحد مو بعاكف في المسجد يجوز أن يجامع امرأته في المسجد؟ نص أهل العلم على عدم الجواز ولو لم يكن معتكفا، وقالوا هذا القيد خرج لأنه كان جوابا لسؤال حال الاعتكاف. ثم قال المؤلف رحمه الله: ودرجاته ست، أي أن له مراتب مختلفة في القوة والضعف، هي كما يلي: إحداها مفهوم الغاية بإلى وحتى، مثل قوله تعالى: أتم الصيام إلى الليل. قال: وأنكره بعض منكري المفهوم. الغاية معناها أن تمد الحكم إلى غاية معينة، إلى حد معين، بصيغة إلى أو حتى. ولاحظ معي الآن، لما قال الله ثم أتم الصيام إلى الليل، ما هو المنطوق؟ إتمام الصيام إلى الليل. طيب وش المسكوت عنه اللي يخالف حكم المنطوق؟ فهم؟ قطع الصيام، الإفطار، الأكل، ولا لا؟ هل هذا منطوق به ولا مسكوت عنه؟ ها؟ إيه مسكوت عنه. إذن هو لما مد الحكم إلى غاية دلنا على أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها. كذلك قول الله تبارك وتعالى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وش المنطوق هنا؟ ما هو المنطوق؟ تحريم نكاح المطلقة ثلاثة ولا لا؟ حتى تنكح. طيب نكحت، أجب، حلت، حلت. الحل منطوق ولا مفهوم؟ مفهوم، ما هو منطوق. ما قال، قال لا تحل حتى تنكح وسكت عن ال... لكنه يفهم من ماذا؟ من مد الحكم إلى غاية. لما مد الحكم إلى غاية دل على أن ما بعد الغاية يجب أن يخالف ما قبلها. كما أقول لك لا تدخل البيت حتى يؤذن الفجر. طيب إذا أذن الفجر أدخل ولا ما أدخل؟ يعني لو واحد سأل قال حتى حين نستنكر هذا السؤال، يعني لا تدخل المسجد حتى يؤذن. طيب إذا أذن يصلح هذا السؤال؟ فأذن أدخل، لأنني أنا قلت لا تدخل حتى يؤذن. واضح الآن مفهوم المخالفة في مفهوم الغاية ولا واضح؟ طيب الثاني قال مفهوم الشرط. مفهوم الشرط هو تعليق الحكم على شرط، فيدل على أن ما عدا المشروط مخالف لحكم المشروط. مثال ذلك قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. واحد طلق امرأته وهي حامل، الله يقول إيش؟ أنفق. طيب واحد طلق امرأته وهي ليست حامل، ما الحكم؟ لا ينفق. من أخذنا هذا؟ من مفهوم المخالفة، لأنه لما علق الإنفاق على وجود الحمل دل على أنه إذا لم يوجد الحمل لا يوجد الإنفاق. المرتبة الثالثة قال مفهوم التخصيص، وهو أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الإثبات والبيان، كقوله تعالى في سائمة الغنم الزكاة وهو حجة، ومثله أن يثبت الحكم في أحد فينتفي في الآخر، مثل الأيم أحق بنفسها. مفهوم التخصيص بالصفة، الشيخ سماه مفهوم التخصيص ولا أدري لماذا سماه بهذا الاسم، قل أين أن يكون مفهوم الصفة، لكن لما كان فيه ذكر إحدى الصفات كانه سماه مفهوم التخصيص بالصفة، يعني مراده مفهوم التخصيص بذكر الصفة أي بالتخصيص بصفة من الصفات. ثم قسمه إلى نوعين، النوع الأول أن يذكر الاسم العام ثم يقيد بإحدى الصفات، كان يقول تجب الزكاة في الغنم السائمة، وين الاسم العام؟ الغنم. وين الوصف؟ طيب مثال آخر، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، هذا اسم عام. ثم قال المؤمنات، هذا الآن الصفة، وهذا معنى قولنا أن يذكر الاسم العام ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض الاستدراك والبيان. منطوق اللفظ يباح لك نكاح الأمة المؤمنة، مفهوم المخالفة سم لا يباح نكاح الأمة الكافرة، مفهوم المخالفة. فهمناه من تخصيص الاسم العام بإحدى صفاته. النوع الثاني أن يقسم الاسم العام إلى قسمين ثم يذكر أحد أحكام القسمين كان يقول المرأة الأيم أحق بنفسها. المرأة يا أيم يا بكر، فإذا كانت الأيم أحق بنفسها فالبكر ليست أحق بنفسها. ونقف على هذا ونكمل إن شاء الله بعد الاستراحة اللي هي كالمعتاد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.